الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على بعض مظاهر علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى في طلب العلم والرحلة والتصنيف وقراءة كتب الحديث في أيام قليلة، وذكرنا نماذج من حرصهم على طلب العلم الشريف وسهرهم وتحملهم الفقر والعناء في سبيل ذلك. نتحدث الآن عن حرصهم على مجالس العلماء، حرص السلف رحمه الله على التواجد في مجالس العلم والمثابرة على ذلك. فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن ألقى في قلوب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى الشغف بالعلم والحرص على مجالسه، ليحفظ بهم دينه وليكونوا أسوة لمن بعدهم. فمن ثم تبوأوا مناصب الإمامة في الدين. كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يزدحمون على مجالس العلم، حتى قال جعفر ابن درسويه: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد. يعني من أراد أن يحجز مكانا أو موضعا في مكان الدرس اليوم مثلا الجمعة، فإنه يبقى في المسجد من عصر الخميس، يظل مرابطا في مكانه إلى اليوم التالي، حتى أن الدرس اليوم التالي بعد العصر. لماذا؟ لأنه قبل ذلك لا يجد مكانا، من شدة حرصهم وتزاحمهم على التواجد في مجالس العلم. كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. يقول الجعفر ابن درس ويهي: ورأيت شيخا في المجلس يبول في طيلتانه ويدرج الطيلتان حتى فرغ مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. وقال يحيى بن حسان: كنا عند سفيان بن عيينة وهو يحدث، فازدحمت فرقة من الناس على محل شيخ ضعيف، رجل عجوز وضعيف، فازدحم مجموعة من الناس على يعني موضعه فانتهبوه استضعفوه، ونشد الخرط مع طالب علمهم شباب أقوياء وهو رجل ضعيف، فظل يزيحونه حتى انتهبوا منه مكانه الذي يجلس فيه، ودقوا يد الشيخ، داقوا على يده، فجعل الشيخ يصيح. طبعا الآن سفيان بن عيينة يحدث والمكان فسيح جدا والزحام شديد للغاية، فجعل هذا الشيخ وهو رجل عجوز وضعيف يصيح ويقول: سفيان، لا جعلتك مما عملوا بي في حلف، يعني أنا لا أسامحك يا سفيان مما عملوا فيه. لماذا؟ لأنه بسبب يعني شرطنا جميعا على هذا الدرس، فأنت مسؤول عن أن تطولني من هذا الظلم الذي يقع عليه. فجعل هذا الشيخ حتى يلفت نظر سفيان الثوري إليه وتبلغه يعني ظلامته، يقول سفيان: لا جعلتك مما عملوا بي في حل. وسفيان لا يسمع، حتى نظر إلى رجل، نظر سفيان بن عيينة إلى رجل من أولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا، فقال له: ما يقول الشيخ؟ قال: يقول زدنا في السماع. هو طبعا هنا يعني يبدو، أنا أتوقع أن كل الرواية حصل نوع من التغيير، أن يكون لما لأن اللائق بطالب العلم أنه لا يكذب، لا يمكن يصون طالب العلم وذات علم الحديث يكذب. فوالله تعالى أعلم لما يعني كأنه عرض على جنان سفيان، يعني لما قال له: ما يقول الشيخ؟ قال له: زدنا في السماع. فيفهم الشيخ أن هذه مقولة من الشيخ الضعيف، في حين أن هذا الذي يرد عليه ما كذب، قال له: زدنا في السماع. ففهم ابن عيينة يعني أنه يبلغه مقولة الشيخ، وهو في الحقيقة لا يبلغه مقولة الشيخ، ويعرض عن جوابه بأن يقول له زدنا في السماع. والله تعالى الإمام هشيم رحمه الله تعالى ماذا كان سبب موته؟ يعني ومن الحب والحرص ما قتل. سبب موت الإمام هشيم رحمه الله تعالى ازدحام طلبة العلم عليه، ازدحموا عليه كما قال الخطابي، ازدحم أصحاب الحديث على هشيم فطرحوه عن حماره فكان سبب موته، فكان هذا سبب موته. وكان أبو بكر ابن الخياط النحوي رحمه الله تعالى يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة، لأنه حتى لو يمشي في الطريق كان يستذكر الكتب. طبعا نحن بعض النماذج نحتاجها الآن لا لنحتذي بها بالضبط، يعني حذر الكلة بكلة، لكن أمام الهمم الراقدة الآن في هذا الزمان المقصود تحريكها للهمم، لا لنقول يعني اسهروا الليل كله وامشوا في الطريق اقرأوا السيارات يعني تظلمكم، لكن على الأقل في مجالس العلم في داخل المساجد حتى في البيوت يكون له يعني حظ من الاجتهاد لتحصيل هذه المقاصد، وإن لم يصل إلى هذه يعني المرتبة. وحكي عن ثعلب أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة، إذا دعاه إلى دعوة يعني طعام، شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة، مسورة اللي هي المتكأ من الجلد، يعني زي الوتابة يعني من الجلد تكتك لشخص يعني. فيقول يعني يشرف، كان يشرف على رجل إلى دعوة طعام أو وليمة أن يوسع له في الوليمة مقدار مسورة يضع فيه كتابا ويقرأ في أثناء تواجده في الوليمة، يضع في هذا المكان اللي هو يحجزه له كتابا ويقرأ فيه. قد يحتمل يكون هذه القراءة أثناء الأكل، ويحتمل أنها في أثناء قبل الأكل أو بعده، ولأننا إذا تأملنا أحوالنا وربما الأمر هنا عندنا في مصر أخف، في بعض البلاد مسألة الولائم هذه الأشياء بيضع فيها ساعات ساعات طوال، بعض البلاد نجد أن كرم الضيافة عندهم يقتضي يعني إهدار الوقت بصورة تدمي القلب. أول شيء يجلسون ويتجمعون يعني قد تستهلك مثلا نصف ساعة، والمعيد طبعا لا فيها دقة، ثم بعد ذلك يبدأ البخور، تطيب الناس الحاضرين بالبخور، ثم بعد ذلك القهوة، نوع معين من القهوة فاتح للشهية، ثم بعد ذلك يقدم التمر مع هذه القهوة، ثم بعد ذلك يقدم الطعام، يغسلون أيديهم، ثم بعد ذلك يقدم الإيه الفواكه وهكذا، ويقدم الشاي. ما هذا؟ ده نظام البوفيه الأمريكاني واضح. فطبعا شيء مؤلم جدا يعني أن يضيع هذا الوقت ويكون كمان طلبة علم ويضل يعني يجوزون بوقتين بهذه الصورة، شيء لا يكاد يصدق، واضح. فالشاهد يعني أن يعني أن الإمام ثعلب رحمه الله تعالى كان إذا حضر دعوة يشترط، لعله خوفا من ضياع الوقت بهذه الصورة، يشترط أن يحجز بجانبه مكان فاضي بقدر يوضع عليه متكئ من الجلد، يوضع عليه الكتاب ويظل يقرأ فيه أثناء هذه الوليمة. فهل يعني سمعنا حرصا على العلم أشد من هذا الحرص؟ كان سبب وفاة ثعلب أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في هو فأخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم رحمه الله تعالى. وهذا الإمام بقي ابن مخلد الأندلسي، قصة عجيبة في الحقيقة، يعني نماذج بدل ما نحشد أدمغة أبنائنا وشبابنا بقصص مفكر الشرق والغرب والملاحدة والكفرة من اليهود والنصارى، ينبغي أن نلقنهم من هذا القصص الرائع، لأننا عندنا ما يغنينا عن يعني زبالة أذهان هؤلاء الناس. هذا الإمام بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، الذي رحل إلى بغداد، رحل إلى بغداد ماشيا على قدميه. هل تتصورون أن رجلا يرحل من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدميه في طلب العلم، من البغداد من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدميه، وكان جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليأخذ عنه العلم. حكي عنه أنه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل علم أن الإمام أحمد كان في أثناء الامتحان اللي إحنا المعروف عنه، يعني كان الإمام أحمد وصل في مرحلة إيه اللي هي تحديد الإقامة، حدد إقامته يعني يمنع من خروج مقابلة الناس ولا يقابله أحد، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه. فاغتممت بذلك غما شديدا فاحتللت الموضع، فلم أعرج على شيء بعد إنزالي متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق، أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذاكرونه. ذهب المسجد ويبحث عن حلقة علم، فدفعت إلى حلقة النبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت من هذا لمن كان قربي؟ قال هذا يحيى بن معين رحمه الله. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له أبا زكريا رحمك الله رجل غريب نائب دار، يعني بعيد الديار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي قل. فسألته عن بعض من لقيته من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الأخذ منه. فقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، فقال أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. قال البقيع بن مخلد يكفيك رحمة الله عليك، غيرك له سؤال. قلت أنا واقف على قدمي أكشفك عن رجل واحد، يعني أعطيني فرصة أسألك فقط عن رجل واحد، بقي أريد أن أسألك عنه، أكشفك عن رجل واحد أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل؟ إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت أستدل على منزلي أحمد بن حنبل فدللت عليه، فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب، فنظر إلى رجل لم يعرفه فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار، هذا أول دخول هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة، يعني جامع سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي أدخل الأسطوان ولا تقع عليك عين، يعني راقب الطريق جيدا، فإذا المهم ألا يراك أحد وأنت تدخل، لكن أدخل علي هذا الأسطوان. فقال لي وأين موضعك، يعني أين بلدك؟ فقلت المغرب الأقصى. فقال لي إفريقية؟ فقلت أبعد من ذلك، أجوز من بلدي البحر إلى أفريقية الأندلس. فقال لي إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على طلبه، غير أني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، يعني أنا لست من أهل البلد، فإذا جئت يعني أزورك فلن يلفت هذا نظر أحد لأن لست معروفا هنا في هؤلاء الناس. أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في زي السؤال فأقول عند باب الدار ما يقولون فتخرج إلى هذا الموضع. فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في زي السؤال، سؤال المتسولين يعني يلبس ملابس الشحالين المتسولين ويأتي الإمام أحمد يقول فأقول عند باب الدار ما يقولون، ما يقولون يعني من طلب الصدقة، فتخرج إلي إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي نعم، على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحديث، لأنه إذا تردد على مجالس العلم فيشتهر ويعرف أنه طالب علم وطالب حديث، فبالتالي لا يصلح أن يزوره، لكن إذا أتى في صورة السؤال فهذا إيه يتقن يعني أداء هذا الدور. فقلت شرطك. فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل كاهدي يعني الورق ودواتي في كمي، الكم كما ذكرنا هو الذي نسميه نحن الجيب خطأ، ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله. والسؤال هنالك كذلك، هذا هو الاصطلاح المتسولين إذا كانوا يعني يسألون يقولون الأزرق رحمكم الله، فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد بن حنبل وتم ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته. معروف طبعا الإمام أحمد يعني هو يلقب بإمام أهل السنة، مع أنه يعني آخر الأئمة الأربعة. واضح لماذا؟ لماذا ما قالوا ذلك في حق الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو أبي حنيفة؟ أي نعم، لأنهم هم ما أدركوا المحنة، الأئمة الثلاثة ما أدركوا هذه المحنة، وإنما أدركها الإمام أحمد بن حنبل وثبت فيها، فمن ثم يعني أصدقت الأمة على اعتباره إماما لأهل السنة لصبره الشديد في هذه المحنة ومنافحته عن يعني الدين وعن الحق في هذه المحنة الطويلة المعروفة. فظهر أحمد بن حنبل وتم ذكره، يعني رفع الله سبحانه وتعالى شأنه في الناس وعظم في عيون الناس وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، يعني صبري على طلب العلم، فكنت إذا أتيت حلقته فتح لي وأبناني من نفسه، ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب علم، هذا يستحق أن يوصف بأنه طالب علم، هذا يقع عليه اسم طالب علم، ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت يعني اعتللت علة أشفيت منها، يعني كدت أن أشفى يعني أهلك، أشفيت منها يعني كدت أن أهلك منها، ففقدني من مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من ثوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت ولبسي تحتي وكسائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. الناس الإمام أحمد أخذ تلامذته وأقبل نحو الفندق حتى يزوره لما علم بعلته. فالإمام بقي بن مخلد لما كان في الحجرة على هذه الهيئة التي وصف من المرض سمع ضجة شديدة في الخارج، وسمع الناس الذين كان أمام الفندق يصيحون يقولون هو ذاك، يشيرون على الإمام أحمد المقادم من بعيد هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك، فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه، فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فلما فما زادني على هذه الكلمات، فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، فرأيت الأقلام تكتم لغة. ثم خرج عني فأتاني أهل الفندق ينصفون به، الناس الفكرين في الفندق معه طبعا عرفوا مقام هذا الرجل الذي أتى إمام المسلمين وإمام أهل السنة يزوره، فصار الناس يعظمونه جدا لأجل زيارة إمام أحمد له. يقول فأتاني أهل الفندق ينصفون به ويخدمونني ديانة وحسة، فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح، يعني الإمام أحمد رحمه الله. توفي بقي المخلد سنة 76 و200 بالأندلس رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني من هذه القصة هذه الرحلة العجيبة، أن يرحل بقي بن مخلد من الأندلس يعبر البحر ثم يمشي على قدمين إلى بغداد ويصبر هذا الصبر على طلب العلم، لا شك هذه من النماذج يعني الفذة ويعني علو همة لا نظير لها. اجتهد كثير من الحفاظ في لقي المشايخ والتلقي عنهم حتى بلغ عدد شيوخ الإمام أبي سعيد عبد الكريم السمعاني رحمه الله تعالى المروزي 7000 شيخ وأستاذ، واحد عالم شيوخه وأساتذته 7000 شيخ وأستاذ، ولكثرة البلدان التي رحل إليها في طلب العلم ألف معجم البلدان، يقصد بها البلدان التي سمع فيها العلم، وصنف معجم شيوخه في 10 مجلدات، قاموس لأسماء شيوخه استغرق 10 مجلدات. وقال القاسم ابن داود البغدادي: كتبت عن 6000 شيخ، وبلغ عدة شيوخ الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى 1300 شيخ، ومن النساء 84 امرأة. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا هؤلاء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. يعني ذهاب العلم لا يكون بأن يقبض الله سبحانه وتعالى العلم من صدور الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى ما يبقى في الناس عالم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس للناس: يا هؤلاء من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. وأيم الله لقد ذهب اليوم علم كثير، يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه، ويشير إلى قبر زيد ويقول: لقد دفن اليوم علم كثير. وقال يحيى بن القاسم: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد على سلام عليكم مسألة، لكثرة شرفه على المباحثة وتقرير الأحكام. فكان يقول لتلامذته وإخوانه: من أراد أن يأتي يستفتي لا يزيد على هذه الكلمات، سلام عليكم مسألة، ويدخل في الموضوع. أما الآن فنعجب الحقيقة مما يحصل. بعض الإخوة نسمع يعني أحيانا شرطة متجلة تكون متداولة، يكون فيها حوارات مع العلماء ومع الشيوخ، كيف الحال وكيف الأولاد وكيف الصحة وسمعنا كذا، ويظل يعمل مقدمات طويلة، وفي الآخر يعني يجود بأن يسأل سؤاله. لا، ما أمثال هؤلاء وقتهم ليس ملكا لنا، يعني العلماء وقتهم ليس ملكا لنا ولا ملكا لأنفسهم، إنما هو ملك الدعوة وملك العلم وهذه الوظائف الشريفة. فيعني أحب إليه بلا شك أنك تختصر مثل هذا الاختصار. ممكن تزيد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن كان هذا الإمام كان يقول السلام عليكم فقط لأجل حرصي على الاختصار في الكلام بقدر المستطاع. السلام عليكم مسألة. فبلا شك يعني المجتمع الذي يصل إلى هذا المستوى في استيعاب قيمة الوقت وعدم إهدار الوقت يعني هو الأقرب للكتاب والسنة ولهدي السلف الصالح رحمه الله تعالى. أما هذه الزيارات العشوائية، الناس تتزور بطريقة عشوائية، والمشكلة أننا نتصور أن الذي ينبغي أن يكون فيه انضباط فقط هو موعد بداية الزيارة. لا، كما يحدد لها موعد في البداية لابد يكون لها موعد انتهاء. أما إن واحد يزور واحد مثلا الساعة التاسعة مساء والطرف الساعة 12 أو الواحدة أو ساعة ساعتين، لماذا؟ إن كان الكلام يقضى في 4 جمل لا تقل 5 لا تجد. فالمفروض أن يحصل نوع من التعاون، لأن هذا يكشف يعني قيمة الوقت في عندنا. قيمة الوقت، الوقت هو رأس مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الزمن والوقت، أكثر الناس يضيعون أوقاتهم. فلابد من التعاون، الإخوة يتعاونوا ويرتقوا إلى هذا المستوى الراقي الذي بدأه السلف الصالح رحمه الله تعالى. أحد الإخوة بلغني يعني من مدة أنه كان يحدث أخا له فيقول له إن السنة أنك إذا أتيت تستأذن 3 مرات فإن لم يرد لك ترجع. فقال له: والله لو قيل لك ارجعوا ترجع. فقال: والله لو عملتها معي ما أدخل بيتك أبدا. فأين الالتزام؟ أين الدعوة للتحاكم إلى ما أنزل الله؟ فين الذي ندعو الناس إليه وهو الحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى والرضا بحكم الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلموا تسليما. إذا كنت أنت الوقت ليس عندك قيمة، تراعي ظروف الناس، لابد أن تتأكد أنك ما ذهبت إلى فلان إلا لأن الوقت مناسب لك. لكن هل أنت متأكد أنه مناسب له هو؟ خاصة في هذا الزمان يعني معروف كيف الناس الآن، خاصة الذي يريد أن يلتزم بدينه ويؤدي واجباته في توازن ووسطية، كيف الصراع الذي يحيا الإنسان في محاولة كسب الحلال، في طلب العلم، في تربية أولاده، في يعني كل هذه الوظائف العبادة، في تلاوة القرآن، في الحفظ، في التسميع، في قضاء حاجات الناس، كل هذه الأشياء. هذا الرأس المال الذي يتعامل به ليس الأموال بل هو ما هو أثمن وهو الوقت. فلابد الإنسان يستوثق من أن وقت الشخص الذي يزوره مناسب لهذه الزيارة، ثم يحدد موعد ابتداء الزيارة وموعد انتهاء، بحيث إذا لا يأتي لا قبل الموعد ولا بعد، وإذا أتى يلتزم بهذا الموعد. أما أن يعني هذه الأوضاع التي توجد بيننا هذه من أشد مظاهر عدم الفقه لقيمة الوقت. نحن نسمع عن الكفار في بلاد الكفار للأسف الشديد، يعني هم طبعا مشغولون بالدنيا وبالتوافه من الأمور، ومع ذلك تقديس الوقت وتعظيم الوقت شيء لا يعني شيء مؤسف جدا، هو أقرب إلى شك روح الإسلام مما عليه كثير من المسلمين يعني المفروطين في هذا الأمر. هذا الأمر لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم أهميته لما نزل في سورة صدرها بقوله تبارك وتعالى سورة أنزلناها، كل القرآن أنزل لكن خاصة هذه السورة بالذات لفتا ينفت أنظرنا إلى خطورة الأحكام التي نزلت في هذه السورة الكريمة سورة النور. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فنزل في هذه السورة آيات الاستئذان وأداب الاستئذان. لماذا؟ خطورة هذه القضية. أليس في نص القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واضح؟ وتسلموا على أهلها إلى آخر آيات المذكورة في ذلك، تفاصيل انتهت دقة والانضباط في محافظة على الوقت. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الذي يقول ليس فلان ولا علان ولا هيان ابن بيان وإنما هو الله سبحانه وتعالى. يقول وإن قيل لك، من بعض الناس ما زالت، وشيء مؤلم جدا، شيء في غاية للأسف في حياة الإنسان يتحسر، أين السلفية؟ أين احترام الكتاب والسنة؟ أين الحكم بأنزل الله في خطة أنفسنا؟ واضح؟ نجد بعض الناس مثلا ما زال حتى الآن يجهل أن الاستئذان إنما جعل بالضبط عبارة عن إيه الاستئذان؟ هل الوقت مناسب من الآن أن أزوركم أم لا؟ كثير من الإخوة للأسف والأخوات يفهمون أن معنى الاستئذان هو هل الشخص الذي يريد أن يزوره موجود أو غير موجود؟ لا، ليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام حكم الله سبحانه وتعالى، الاستئذان معناه هل الوقت مناسب أم لا، مش معناه أنه موجود أو غير موجود. يعني كنت في مرة من المرات أو مشغول ببعض الأشياء، فأحد الإخوة أتى في وقت غير مناسب على إطلاق، مثلا قبل الدرس بساعة أو ساعتين، ومشغول جدا بهذا في أداء الدرس مثلا، واضح؟ فما فتحت الباب، يعني هذا حق طبعا بلا شك شرع. فوجد الأخ يعني وجد في نفسه مجازة شديدة وكتب ورقة كلها حسرة وألم ويقول أنا سمعت صوتك بالداخل وأنت تقرأ القرآن ومع ذلك لم تفتح لي. إذن هذا عدم ثقة بهذا الحكم الذي لا يوجد واحد من بيننا مستغل عن أن يبقى هذا الحكم لنفسه ويحترمه، كل واحد منا له بيت. والله سبحانه وتعالى امتن علينا فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، يعني الإنسان بعد بيته لا يذهب، هيروح فين بعد كده؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل حرم البيوت وجعل لها يعني وخط في حق طالب العلم الذي وقته عنده يعني غال كنفسه وكروحه بالضبط، واضح؟ فليس المقصود من الاستئذان ان الانسان بيسال هل انت موجود ام لا، لان ممكن اكون موجود ورد صوتي اقول لك ارجعوا هو ازكى لكم كما امرنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان البيوت اسرار لا يدرك احوال اهل البيت، يعني قد تكون في البيوت عورات، قد يكون يوجد شخص عنده مشكله شخصيه لا يحب ان يحضر احد ويسمعها مثلا، ممكن انسان مشغول مصلحه في دينه بتربيه اولاده لانه اذا انشغل فقط بمشاكل الناس او مشاغل الناس وترك حسمه من الداخل مخرها فسوف يسأل الله عن ذلك. فمن الذي يعني يعي المسؤوليه حتى يوجد هذا التوازن بين الواجبات الكثيره؟ هو صاحب البيت، هو الذي هو ادرى بحاله وبماذا يضحي وماذا لا يضحي، هو الوحيد الذي يسأل الله عن الموازنه بين واجباته. انا ما اقصد يعني شخص معنا، هذا الظاهره موجوده عندنا يعني اغلب الناس الان، وهو عدم الفقه بهذه الحقيقه. الاستئذان هو هل الوقت مناسب ان ادخل ام لا فقط، فان قال لك ارجع ولو بصوته لا تقل له شيء. انا عن نفسي عملية تجارب الحقيقه مريره جدا في هذا الامر، وما اريد ان اخرج عن الموضوع بس لان المشكله موجوده وكثرت شكاوى الاخوه والاخوات في هذا الباب. مثلا بعض اخواننا في الدعوه الاخوه الافاضل يعني يهجم بعض الاخوه على بيته او حدث بالفعل على البيت بالطرق الشديد على الباب في منتصف الليل او بعد منتصف الليل، واضح؟ طرق شديد بطريقه غير يعني مقبوله، والناس العاديين غير ملتزمين قد لا يقعون في مثل هذا، وطرق شديد على الباب حتى يفزع اهل البيت ويعني يظنون الظنون، واضح؟ فهذا بلا شك أذى، وهذا تفزيع وترويع للمؤمن والمسلم. أين هذا من السلف الذين كانوا يعني يطرقون أبواب الشيوخ بالأظافر؟ أين هذا من ذاك؟ واضح. إنسان مثلا عنده امتحان في الصباح ويقول لهؤلاء الضيوف اللي جايين البيت مثلا الساعة 11 بالليل أو 12، واضح، عندي امتحان في الصباح، واضح. ومع ذلك لا يبالون في الساعة أو 2 مثلا، ويوقعون الضرب الأخ حتى يعيد سنة كاملة بسبب هذه الزيارة التي أذته وأسخرته وأرهقته وعطلته عن مقامه. هذه أمثلة يعني حقيقة كثيرة جدا من أمثال يعني الإضرار. والشرع الله سبحانه وتعالى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا إضرار. مثلا صلاة الجماعة بعض الإخوة يكونون فتنة لأبائه، يقول أبي يعني يقول لي لا تذهب لا تصلي في مساجد الإخوة أو لا تخرج إلى المساجد. طيب ما يعني إيه السبب أنت تشتكي من أبوك هناك عن صلاة الجماعة؟ ما أنت الذي فتنته. لو أنك عودته أنك يعني إذا أذن المؤذن وخرجت إلى الصلاة ثم رجعت فورا بعد الصلاة لأداء واجبك أو استذكار دروسك أو أي شيء من واجباتك، لما حصل هذا الوضع اللي بيحصل الإخوة يعني سياتك وصلني وأوصلك مؤتمرات بعد الصلاة، واضح، وده يوصل ده وده يروح مع ده بطريقة عشوائية كأن الوقت لا قيمة له. لو أن أباك أو صاحب العمل الذي يأخذ معك يتفق معك هذا الموقف لو رأى منك أنك تخرج للصلاة وتعود فورا لما ضغط لك هذا الضغط وحاول أن يفتنك عن صلاة الجماعة. فنحن الذين نتثبت في فتنة الناس الذي يعمل عند رجل في العمل أو في المصنع يحتاج ويتسطر وراء الصلاة فيضيع وقتا كثيرا جدا. لو أنه صلى حتى الفرض ويعود للمكان ثم يصلي هناك النافلة مثلا، واضح. الإنسان إذا نادى المنادي للصلاة لولا الصلاة ما ترك بيته وذهب إلى المسجد. فلو تخيلت أن كل ما خرج إلى الصلاة يمكث نصف ساعة مثلا بعد الصلاة ويعطل، واضح، او عنده موعد معين لطبيب او لشغل او موعد مع من اي المواعيد من ذات المواعيد المهمه والتي يشق جدا تاجيلها، فهي كل من صلاته عطله فاي اضرار يكون اشد من هذا الاضرار؟ لابد ان تكون متاكدا الاول الوقت المناسب ام لا. اما الانسان يخرج للصلاه ثم يعطل في كل صلاه او الاخوه يعطل بعضهم بعضا فطبعا هذا ايضا نوع من الاضرار ينبغي أن نتنزه عنه. صحيح كثير من النصائح تكون يعني مؤلمة، ولكن يعني لابد من المصارحة بكثير من هذه الأخطاء التي تظهر يعني منا. كنت أريد أن أجمعها الحقيقة في محاضرة كاملة عن السلوكيات المرفوضة في واقعنا معشر الملتزمين، وحنمنع التسجيل فيها طبعا إن شاء الله، لأن ما نقصد أن احنا يعني ما نقصد سوى التناصح فيما بيننا، واضح. فإن شاء الله نرجو أن يتيسر ذلك في مناسبة يعني أخرى. أي نعم. المهم الذي دفعنا إلى هذا الاستطراد هو يعني قول هذا الإمام الجليل ابن سكينة كان لا يضيع شيئا من وقته، يقول يحيى بن القاسم كنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيد على سلام عليكم مسألة، لحرصه على الوقت سلام عليكم مسألة. أما أن تخاطب الشيخ مثلا الذي تسأله في التليفون ازاي الحال وكيف الاولاد وسمعنا كذا ومقدمات طويله طويله ثم مع ذلك يتكلم، يعني اعرف بعض المشايخ بعض الاخوه يعني يتصلون بي من وراء البحار، وطبعا الاخ المفروض انه بيدفع مبالغ كبيره في المكالمه، واضح. فكان هذا الشيخ يقول وقتي اغلى عندي من هذه الدولارات او هذه الاسترليات التي يدفعونها في المكالمات، يعني هو يضيع الوقت في المجاملات والسؤال الذي لا طائل من ورائه. ركز في سؤالك، ركز ما حكم كذا وبس كفايه. اما كثره الثرثره بلا طائل فهذا من انفاق الوقت يعني بما لا يعود على العبد به فائده. ايضا من مظاهر علو همه السلف الصالح رحمه الله تعالى في طلب العلم مبادرتهم الازمان حرصا على العلم. فمن ذلك ان شعبه ابن الحجاج جاء الى خالد الحذاء، والحقيقه الانسان اذا استحيا في مثل هذه المواضع من الناس فهذا لا يسمى حياء، هذا عجز، هذا عجز مذموم، لأن الإنسان يعني لأن هناك فرق بين العجز وبين الحياء، الحياء الذي يحب الله والحياء الذي يأتي بخير. أما إذا أتى من شرف فليس هو الذي يحب الله لكنه عجز ومهانة. فعلى الإنسان أن يكون يعني جريئا في المحافظة على وقته، لانه مش هينجز علم، لا يمكن ينجز علما ابدا. العلماء يعني ينصحون طالب علم بنصائح يعني منها قطع العلائق الى ان يقرا مثلا من حفظ القران، يقطع العلائق بينه وبين الناس، فإنسان كما سنبين الله تعالى فيما بعد في أسباب العملية للعلو الهمة، إنسان يزرع في قلبه كيف علو الهمة، أسباب ارتفاع والارتقاء بالهمة إن كانت يعني دون ذلك، منها الاحتياط الحساسية الشديدة والغيرة الشديدة على الوقت، أن يهدر يعني ما المانع الإخوة إذا تزاوروا مثلا كلمتين تخلص بها الموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه، ثم بعد ذلك تجلس لا بأس، لكن ابدأ اقرأ قرآن أو تمع لبعض القرآن أو يعني كل شيء من هذا بدل الخوف، لأن الإنسان كما قال السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه مصيب، قاعدة إذا طال المجلس صار للشيطان فيه مصيب، فطوله زيادته عما أنت محتاج إليه، ادخل في الموضوع واتق الله في وقتك ووقت أخيك، فرغت الموضوع وما زال بينكما وقت إذا اجلس اقرأ القرآن مسألة علمية. أما الإخوة يتكلموا على مباريات كرة القدم ويخوضوا في أخبار السياسة وكذا وكذا من أحوال الناس وهذه الأشياء، يعني إذا ما الفرق بيننا وبين الآخرين؟ ما الذي يتميز به الملتزم الآن؟ واضح؟ أي نعم. فشعبة ابن الحجاج جاء إلى خالد الحذاء فقال يا أبا منازل عندك حديث حدثني به، وكان خالد عليلا، فقال له أنا وجع مريض، أنا وجع، فقال إنما هو واحد، أنا أريد حديثا واحدا، إنما هو واحد، فحدثه به، فلما فرغ قال مت إذا شئت. وكان يحيى بن معين شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوتوه، ممكن يسافر الشيخ، ممكن يموت، يحصل أي شيء فيحول بينه وبين. قال عبد بن حميد سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، يعني حتى يكون أدق وأضبط، احذر الورقة التي كتبت فيها الحديث أو الكتاب ويعني اقرأ منه الحديث. فقال أنه لو خطرت الفكرة، قال لو كان من كتابك، فقمت إنما عبد الحميد يقول فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال لي أمله علي فإني أخاف ألا ألقاه، خشي أنه إذا خرج لإحضار كتاب ويعود قد يموت في الطريق فيفوته الحديث، فقال الأول أمله علي من حفظك، ثم بعد ذلك أخرج هذا الكتاب وأقرأه علي مرة ثانية من الكتاب، أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. وعن ابن إسحاق قال سمعت مكحولا يقول طفت الأرض في طلب العلم. وروى أبو وهب عن مكحول قال أعتقت بمصر، يعني مكحول كان عبدا، أعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم أتيت المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، بعدما جمع كل هذه العلوم وهذا الحديث أتى في الشام وغربل هذه الأحاديث وبدأ يميز الصحيح من الضعيف، وهذا هو عين الفطنة. لماذا؟ لأن وهذا الذي حدا إلى كثير من علمائنا إلى التفريق بين مرحلة التقديش ومرحلة
التفتيش.
تقديش يعني يدون كل ما يستطيع، هذا بإسناد يدون. لماذا؟ لأن الشيخ ممكن يسافر، ممكن يمرض، ممكن تختل ذاكرته ويختل حفظه، واضح؟ فتؤثر في الرواية فيه، فلذلك يبادر الأول الفرصة بأن يدون ما يعني يستطيع تدونه عن المشايخ، ثم بعد ذلك ما دام معه الإسناد وما دام كل حديث معه الأداء والوسيلة التي يمكن من خلال دراستها التحقق من صحة الحديث، حينئذ يتفرغ ذلك للتخميش أو للتصحيح يعني. وهذا هو سر وجود الأحاديث الضعيفة في المراجع. لا نظن نحن طلبة العلم المساكين، لا نظن أن العلماء دول كانوا مقصرين، ما كانوش عارفين الضعيف من الصحيح، وتوجد في كتب كثيرة من الكتب المسندة كتب الحديث حتى في الترمذي حتى في النسائي صدر عبد الناجح وغيره من الكتب والمسانيد ما يحتاج إلى تحقيق. هل العلماء ما كانوا يعرفون تحقيق هذه الحديث في هذه الأعصار الذهبية لعلم الحديث؟ لا، هم كانوا يدونون ليه؟ لأن حتى لو هذا السند ضعيف فإنه يمكن أن يجد له طرقا أخرى مع كثرة التفتيش تقوي هذا السند، واضح؟ فهذا من عين الفطنة أنه يقيد العلم أولا ثم بعد ذلك يفتش وراء الأسانيد ويجمع الطرق فيرتقي الضعيف إلى الحسن لغيره مثلا أو الصحيح لغيره وهكذا، ثم إنه بهذا يكون قد اغتنم الفرصة ولم يفوتها. الشيخ قد يسافر كما قلت، قد يرحل، قد يموت، قد يختل حفظه أو هو نفسه يحصل له شيء، فلذلك كانوا أولا يجمعون ثم وظيفة التحقيق بعد ذلك تكون أسهل لوجود الإيه؟ وقد برئت عودتهم من الاحاديث الضعيفه. لماذا؟ وقت في ليل ولا نهار الا في وظيفه من الاشتغال بالعلم. حتى انه الامام النووي حتى انه في ذهابه في الطريق وان بقي وانه بقي على التحقيق على هذا الوجه 6 سنين متصله. وكان النووي ايضا اول طلبه يقرا كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في اليوم الواحد. 12 درسا على الشيوخ، درسين في الوطيد، وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جندي في النحو، ودرسا في اصلاح المنطق لابن السكيتي في اللغه، ودرسا في التصريف، ودرسا في اصول الفقه، تاره في اللمع لابي اسحاق، وتاره في المنتقى للفخر الرازي، ودرسا في اسماء الرجال، ودرسا في اصول الدين اي التوحيد. قال النووي: وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل، اعلق يعني اكتب شرح مشكل وايضاح عباره وضبط لغه، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي واعانني عليه. وطالع الشيخ عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر الحنبلي المغني للموفق ابن قدامه رحمه الله 23 مره حتى كاد يستحضره، حتى كاد يستحضره. اي نعم. من ذلك ايضا علو همتهم في حفظ العلم الشريف، فقد قال ابو زرعه: كان احمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، يعني 1000000 حديث، حديث عن الاسانيد والمتون. فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته واخذت عليه الابواب. وقال سليمان بن شعبه: كتبوا عن ابي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب، يعني املى على تلامذته 40,000 حديث الاسناد والمتن وليس معه كتاب ينظر فيه. وقال ابو زرعه الرازي: احفظ 200,000 حديث كما يحفظ الانسان قل هو الله احد، وفي المذاكره 300,000 حديث. وقال هشام الكلبي: حفظ ما لم يحفظه احد، ونسيت ما لم ينسه احد. كان لي عم يعاتبني على حفظ القران، فدخلت بيتا وحلفت الا اخرج حتى احفظ القران، حلف انه ما يخرج من هذا البيت الا بعد ان يحفظ القران الكريم. فاخروا متن على سند اخر، فوجعلوا متن هذا الاسناد هذا واسناد هذا المتن هذا، ودفعوا الى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. مشهور هذا الامتحان علماء بغداد الامام البخاري لما قدم عليه. فاجتمع الناس وانتظر احدهم لا اعرف، وساله عن حديث اخر ثاني حديث قال لا اعرفه، وكذلك حتى فرغ من عثرته كل حديث يتلو على البخاري فيقول له البخاري لا اعرفه. طبعا العوام واقفين يقول ايه البخاري ده اللي الناس مخدوعه فيه، كل الاحاديث مش عارف ولا واحد منها. فكلما يقول لا اعرفه كلما يعني يقل في نظر العوام، وكلما في نفس الوقت يرتفع في عيون العلماء. واضح؟ اي نعم. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز، ثم انتدب اخر ففعل كما فعل الاول والبخاري يقول لا اعرفه، ثم الثالث الى تمام 10 أنفس وهو لا يزيدهم على لا اعرفه. فلما علم انهم قد فرغوا، انظر الى قوه الذاكره، قوه الذاكره الشيء لا يكاد يتصوره الانسان بعدما سمع 10 أحاديث شيء يعني عجيب، سبحان الله، نور من الله سبحانه وتعالى. التفت إليهم بعدما عرف أنهم فرغوا من 100 حديث، ثم قال، التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فكذا، والثاني كذا، والثالث كذا، إلى 10 أحاديث بنفس الترتيب وبنفس الأخطاء، وبنفس الأخطاء كررها ثانية. الأول يعني تلا 10 أحاديث كما رواها وقد اختلط في الأسانيد وقلبت المتون. فرد ثم بعد ذلك بعدما فرغ من فردها أعادها مصححة، وأعاد الإسناد إلى موضعه والمتن إلى حديثه وهكذا. فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين 10 الآخرين 9 الآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول: ذلك الكبش النطاح، يمدح الإمام البخاري بالكبش النطاح، يعني الذي يغلب في المطاولة والمحاورة. وقال ابن النجار: سمعت شيخنا عبد الوهاب ابن الامين يقول: كنت يوما مع الحافظ ابي القاسم ابن عساكر وابي سعد ابن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ، فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرا عليه شيئا، وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته، هو لما وجد الشيخ قال أسمع أتلو على هذا الشيخ الأحاديث التي عندي بحيث يبقى كأنه يعني قرأها عليه وما توسع فيه كما ينبغي. ما قصة ذلك؟ يروي الخطيب البغدادي أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ فقال 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما دفن الأعمار قبل 80. يعني هو عنده من العلم في التفسير ما يملأ 30,000 ورقة. فلما وجد هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الأصحاب يعني غير نشطين اختصروا في نحو 3,000 ورقة. 3,000 ورقة. فكم بين 3,000 وبين 30,000 ورقة؟ 10 أضعاف. فيعني إذا كان هو الآن بين أيدينا في 30 مجلدا، فربما لو كان هؤلاء الطلاب أو الأصحاب أكثر همة لا مش هم 30 مجلدا، هتكون 300 مجلد. ثم قال حاول معه مرة ثانية، قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ عندكم همة أملي عليكم تاريخ العالم من تاريخ آدم عليه السلام من إهباط آدم الأرض إلى يومنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير 30,000 ورقة. فأجابهم مثل ذلك فقال إنا لله، ماتت الهمم، ثم أملاه على نحو قدر التفسير وهو تاريخ الطبري المعروف. وألف الإمام البيهقي 1,000 جزء كلها تأليف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد، وأقام يصوم 30 سنة. وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 1350 من الهجرة، والذي يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من أذكياء العالم، بلغ في محافظته على الزمن مبلغا أثمر أكبر كتاب عرف في الدنيا لعالم، وهو كتاب الفنون في 800 مجلد. يعني بعض العلماء يجزم بأنه 800 في اختلاف في العدد المجلدات، بعض قال 800 مجلد. تخيل عالم يألف كتاب في 800 مجلد شخص واحد. قال الحافظ ابن حكيم أصول الفقه وأصول التوحيد والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات، وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. يقول ابن الجوزي وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق، وجعل كتابه المثنى بالفنون مناطا لخواطره وواقع فيه، ومن تأول تأمل واقع فيه عرف غور الرجل. وقال صدف ابن الجوزي واختصر وقال قط بن الجوزي واختصر منه جدي اللي هو إمام الجوزي 10 مجلدات فرقها في تصانيفه، وقد طلعت منه في بغداد في وقت المأمونية نحو من 70، وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وأعجائب وأشعار. وقال الشيخ أبو حكيم النهرواني وقفت على السفر الرابع بعد 300 من كتاب الفنون. وقال الحافظ الذهبي وعلق كتاب الفنون وهو أزيد من 400 مجلد، حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما يسمح له من الدقائق والغوامض وما يسمعه من العجائب والحوادث. وقال أيضا الذهبي لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. أي نعم. وقال الحافظ بن رجب إن بعض مشايخه قال هو 800 مجلد. وصنف الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق في 80 مجلدة كبيرة. وصنف الإمام أبو حاتم الرازي كتابه المسند في 1,000 جزء. الإمام ابن الجوزي وهو تلميذ ابن عقيل يقول قصته أبو المظفر عنه سمعته يقول على المنبر في آخر عمره، يعني ابن الجوزي يقول على المنبر في آخر عمره كتبت بإصبعي هاتين 2,000 مجلدة وتابع على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. وهذا من التحدث بالنعم. ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلدا كان أكثر، وأنا بعد في الطلب فاتخذت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري من ناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. يعني قرأ وهو يطلب العلم في مرحلة الطلب فقط 20,000 مجلدا. يعني لو قلنا المجلد ب 300 صفحة يكون ما قرأه 6 ملايين صفحة، 6 مليون صفحة قرأها وهو في مرحلة طلب العلم رحمه الله تعالى. هذا الذي قرأ. فما مقدار ما كتب وما صنف الإمام ابن الجوزي؟ يقول الإمام ابن تيمية كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي مفتيا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك له ما لم أره. ويقول الحافظ الذهبي: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، ولم يدع ابن الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه، منها ما هو 20 مجلدا ومنها ما هو في رسالة صغيرة. كيف اجتمع له هذا كله؟ لا يمكن أن يجتمع له هذا إلا إذا كان بجانب عنه الهمة يوجد عنده محافظة على الوقت، محافظة على رأس المال الذي هو الوقت. أي نعم. يقول الموفق عبد اللطيف: إنه كان لا يضيع من زمانه شيئا. ويقول ابن الجوزي يحدث عن سياسته في عدم تضييع الوقت وحماية الوقت ممن يعتدون عليه. قال: لقد رأيت خلقا كثيرا يجلون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، إنها خدمة ومحبة لهذا العالم، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المذور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض. يعني الإمام الجوزي بيحكي موضوع الزيارات في الأعياد، ينظر لي كمان يعني تضيع وقت على سبيل العيد، يعني يهنئ إخوانه في العيد وانتهى. أما كثرة الزيارة مع كثرة الإخوان والأحباب وكذا وكذا، ليل النهار 24 ساعة ما تكفي. الآن نحن ضاعفنا أيام العيد، العيد الفطر المفروض هو يوم واحد، صلاة العيد والموضوع خلاص انتهى. الآن صار 3 أيام، من أين أن عيد الفطر 3 أيام؟ ماشي، عيد الأضحى 5 أيام مش 4 كمان، يعني يوم عرفة والأيام التشريق، لكن من أين لنا، من أين جبنا عيد الفطر 3 أيام هذه؟ فين الدليل عليها؟ واضح الا حب الايه، البطاله وتضييع الوقت والتهريج والاجازات. يعني الاعياد بين كل عيد وعيد عيد اجازه، والناس مع ذلك اكتئاب. واضح. فلماذا تضيع وقت ما له قيمه؟ للاسف الشديد يعني الشعب الياباني في وقت من الاوقات عملوا مظاهرات ضد الحكومه لانها اعطتهم اجازات زياده، عشان اعطوهم اجازات. فشوف عباد الدنيا هؤلاء الوثنيون الذين يعبدون الدنيا يتظاهرون لأجل إلغاء الأجازات، لأنهم يستمتعون بالعمل وبالكدح في طلب الدنيا، فكيف يكون غيرة طلب العلم على وقته لمن لا يقدر هذا الوقت حق قدره؟ فانظر يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. مشكلة، ما كيف حلها؟ يقول: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لمواضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان. فصرت أدافع اللقاء جهدي، تهرب بقدر المستطاع من اللقاء، كما حكى بعض العلماء عن السلف، قال: إن العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. فمن ثم يقول الإمام ابن الجوزي: فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة، ترك وظائف معينة يعملها في بيته إذا حصل زيارة من هذه الزيارات التي تضيع الوقت في الكلام الذي لا يفيد. يقول: رصدت وظائف معينة وأجلها لحين هذه الزيارة، فإذا هم يزوروه يخصص هذا الوقت الايه للافعال التي تحتاج وقتا لكن لا تحتاج تركيز ذهني. فلذلك يقول: ثم اعددت اعمالا لا تمنع من المحادثه لاوقات لقائهم لئلا يضيع الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، تقطيع الاوراق، وضري الاقلام، وحزم الدفاتر، فان هذه الاشياء لا بد منها ولا تحتاج الى فكر وحضور قلب، فارصدتها لاوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقته. وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يربو على 400 مصنف من كنوز العلم ودقائقه. قال ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وأنا كنت قرأت منذ مدة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، كان يحكي مدى العناء الذي لقيه في يعني نسخ مخطوطة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بخطه. يقول ابن تيمية: ما كان يرفع قلمه عن الورق، يعني الكلام كله متصلا ببعضه ولا ينقطع إلا في نهاية الطرش لحرصه على الوقت، إنه حتى ما كانش لما يكتب ما يسيبش مسافات بين الكلمات أو يرفع إيديه عشان يكتب كلمة جديدة، ده القلم بيظل يعني حذر كتفيه الكلام ورا بعض ولا يتوقف إلا في نهاية الطرش حتى يبدأ سطرا جديدا. فهذا ما رآه بعينه من خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى سنن من سبق مضى شيخ الطب في زمانه ابن النفيس رحمه الله، يقول عنه الإمام التاج السكي: وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله، قيل ولا جاء بعد ابن سينا مثله، قال وكان في العلاج أعظم من ابن سينا. هذا الطبيب الرائد ابن النفيس صنف كتابا في الطب سماه الشامل، يقول فيه التاج السكي: لو تم لكان 300 مجلد، تم منه 80 مجلدا، وكان فيما يذكر يملي تصانيفه من ذهنه. فكيف تم له ذلك؟ من أين هذه المنزلة؟ كان رحمه الله تعالى إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مدرية، أقلام كثير مدرية أمامه جاهزة، ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره ويكتب مثل السيل إلى الحذر. فإذا كل القلم وحفي ليس عنده وقت يبري القلم، يرمي القلم ويتناول غيره لئلا يضيع زمانه في بري القلم. وكان السيوطي رحمه الله تعالى يلقب بابن الكتب، طلب أبوه إلى أمه أن تأتيه بكتاب من المكتبة. ذهبت أم الإمام السيوطي إلى المكتبة حتى تأخذ الكتاب لأبيه، فأجاءها المخاض في المكتبة فولدته بين الكتب، فلذلك لقب بابن الكتب، ولقد صدق عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب رحمه الله. ووصلت مصنفات الإمام السيوطي نحو 600 غير ما رجع عنه ومحاه من الكتب. أخيرا الموضوع الأخير هو الكلام على هذه الهمم التي لم تعرف الشيء. فعالي الهمة لا يعقه عائق عن مقصده وعن مأربه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وعن نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وعن ابن معاذ قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، ما دام تحسن به الحياة. ويحدث الإمام ابن عقيل عن همته وهو في 80 من عمره، فيقول رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أفطره. وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 في العقد الثامن من عمره أشد مما كنت أجده وأنا 20. يقول الشاعر في هذا: ما شاب عزمي ولا حزني ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما عطاب رأسي غير صبغته والسيب في الرأس غير السيب في الهمم. يعني كل القضية إن تحولت صبغة رأسي من الأسود إلى الأبيض، لكن هل همتي أيضا شابت وعطراها هذا الشيب؟ كلا. يقول: ما شاب، يعني إذا كان شاب شعر رأسي ولحيتي فما شابت همتي. يقول: ما شاب حزمي ولا عزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض رأسي غير صبغته والسيب في الرأس غير السيب في الهمم. أي نعم. ويعني لم يبت هذا الإمام على الفراش 40 سنة رحمه الله. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الفرج ابن الجوزي: ما نصه؟ وقد قرأ بواسط وهو ابن 80 سنة بالعشر. كان الإمام الجوزي عنده 80 سنة ومع ذلك قرأ القراءات العشر، قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر كلها على ابن الباقلاني، وتلا معه ولده يوسف. نقل ذلك ابن نقطة عن القاضي محمد ابن أحمد ابن الحسن. هذا الإمام ابن الجوزي هو الذي يقول في بعض الأشعار معبرا عن هذه الهمة يعني العالية، وأنه كان يستزيد من الطلب من الدعاء أن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يعني يغتنمه بأقصى ما يستطيع في طلب العلم. يقول: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت المحول هي التي، كم كان لي من مجلس لو شبهت حالته لتشبهت بالجنة. وذهب الإمام القفال قيل له القفال لأنه كان ماهرا في صناعة الأقفال رحمه الله. ذهب الإمام القفال يطلب العلم وعمره 40 سنة، بدأ في طلب العلم وعنده 40 سنة. فقال النفسي: كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس؟ فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على البقر، وكان رشاء هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مر، يعني الحبل الذي اللي هو يعني بيدور به البقر على الساقية بيحتك في أثناء دورانه بصخرة، فلطول الوقت الحبل أثر في الصخرة حتى قطعها، يعني الحبل الليل أثر في الصخرة. بماذا؟ بالمثابرة والاستمرار والمداومة. فاستخذ من هذا عبرة ودرسا، فأنشد رحمه الله تعالى، أو يعني لما رأى الرشاء يقطع الصخرة من كثرة ما مر قال: أطلبه ولا أتذجر من طلبه. ثم قال: أطلب ولا تذجر من مطلب، فآفة الطالب أن يذجرا. أما ترى الحبل بطول المدى على طريب الصخر قد أثر، أليس الحبل مع المداومة أثر على الصخر الطريب الصلب؟ ليس هذا بحجم الماء ألين من الحبل بلا شك، ومع ذلك الماء إذا تسقط الماء قطرة قطرة على صخرة أو على بلاط ماذا يفعل مع الوقت؟ نجده بيحدث فيه حفيرة بسبب المداومة والمثابرة. استمر الإمام القفال يطلب العلم وصار إماما من كبار العلم ومن جهابذة الدنيا. ويروى أن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى طلب العلم وهو في 26 من عمره. الإمام ابن حزم طلب العلم فيما يروى وكان له من عمر 26 سنة. قال أبو محمد ابن العربي: وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه 26 سنة، وقال: إنني بلغت إلى هذا السن ولا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات. وقال في رواية أخرى: أخبرني الشيخ الإمام أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه، فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه، فجلس ولم يركع. المسجد مليء بالناس، فوجد الناس جالسين، جلس قبل صلاة العصر فجلس ولم يركع. فقال له أستاذه المربي بإشارة أن قم فصلي تحية المسجد، أشار إليه يعني قم صلي ركعتين، فلم يفهم. فقال له بعض المجاورين له: أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ هي واجبة في الحقيقة عند أهل الظهر، هي يعني أما جمهور العلماء فيقولون سنة، هذا موضوع آخر في درس السنة. أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ وكان قد بلغ حينئذ 26 عاما. قال: فقمت وركعت وفهمت إذا إشارة الأستاذ لي بذلك. قال: فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت، دخلت المسجد بعدما خلصوا من الجنازة، رجعوا إلى المسجد، كان بعد العصر، فبنفس بقى الوصية حتى لا تتكرر الموقف المحرج ثاني. فيقول: فدخلت انصرفنا إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت، دخلت المسجد فبدأت في الركوع، فقيل لي: اجلس اجلس، ليس هذا وقت الصلاة. واضح الآن نحن نناقش الكلام الفقهي في المسألة ده. فانصرفت عن الميت وقد خذيت ولحقني ما هانت علي به نفسي، وقلت للأستاذ: دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله بن دحون، فدلني. فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه، وسألت الابتداء بقراءة العلم واسترشدته، فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس، فبدأت به عليه قراءة من اليوم الثاني لذلك اليوم، ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غير نحو 3 أعوام، وبدأت المناظرة. وعن عمر بن واجب قال: بينما نحن عند أبي ببولنسيا وهو يدرس المذهب إذا لاح، فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ وفيما هو يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي ذائبة تصعد بها. نملة تحمل نواة تمرة، أظن النمل ما أظن من المعلومات غير متفق من النمل الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحمل أضعاف وزنه، ما أدري يعني هل لما أجرب الآن هل هي حقيقة أم لا، لكن ما أعرف حتى الآن أن النملة تحمل أضعاف وزنها. فهو لما يعني نشطت همته لطلب العلم، ثم وجد عمره قد جاوز 40 بعدة سنوات، وأثناء ما كان يفكر رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد بها، فوقعت منها فعادت وأخذتها، ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها. فقال أكيد طبعا الصفحة ما كانش قائم أكيد في نوع من الليل. إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة فبالحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة، فخرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو واللغة والمنطق، فبرع في هذه الأمور لأنه أول ما ابتدأ بها فنسب إليها واشتهر بها يحيى النحوي، فوضع كتبا كثيرة. ويحيى هذا لقي عمرو بن العاص وأعجب عمرو به رضي الله تعالى عنه. وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء الذي ملأ الأرض علما وعظمة نفس، كان في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل في طلب العلم إلا على كبر. واشتغل الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن الحسن القنائي في العلم وهو ابن 30 سنة وتفقه وقرأ النحو وغيره حتى مهر، وشغل الناس ببلده وكان يحفظ 400 سطر في يوم واحد، ثم أقبل على الطاعة ولازم الطاعة حتى توفي 728 هجري سنة 728 مات فيها من شيخ الإسلام ابن تيمية. وعمر الشيخ يوسف ابن رزق الله عمر طويلا حتى قارب 90 وثقل سمعه، لكن بقيت حواسه كلها سليمة، وهمته همة ابن 30 أي نعم. مات وهو يباشر التوقيع بصفر سنة 45 و700 من الهجرة. وطلب الشيخ أحمد ابن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيرة وبرع فيها، وأقبل على طلب الحديث في آخر عمره، فتكلم بعض الناس عليه، بعض الناس سخروا منه، الرجل الكبير هذا يعني الذي يوشك على الموت وبينه وبين القبر خطوات قليلة وكيف يطلب العلم الآن، فأنكر عليهم بأبيات جميلة قال فيها: وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيد أقربوا، وقالوا إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب، فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم أتعجبوا، إذا استدرك الإنسان ما فات من علا للحزم يعزى لا إلى الجهل ينتب. وروى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له دعاء من الأدعية عن جعفر ابن محمد. فالإمام جرير وهو يجود بروحه في آخر لحظات حياته رحمه الله تعالى استدعى محبرة وصحيفة فكتب هذا الدعاء الذي سمعه من أحد العواد، فقيل له: أبي هذه الحال أنت الآن تموت وتكتب تأتي ورقة وتكتب هذا الدعاء؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. فكانت همتهم في طلب العلم تبقى قوية إلى آخر رمق في الحياة. وعن فرقد إمام مسجد البصرة أنهم دخلوا على سفيان في مرض موته فحدثه رجل بحديث فأعجبه، وضرب سفيان يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا فكتب هذا الحديث، فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: إنه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا. وعن الفقيه أبي الحسن علي بن عيسى الولوالجي قال: دخلت على أبي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه وضاق به صدره، روحه بلغت إلى الحلقوم، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدات؟ يعني إيه الجدة الفاسدة؟ الجدة من قبل الأم، هذه تسمى في الصراحة علم الفرائض الإيه؟ الجدة الفاسدة. فهو روحه وصلت إلى الحلقوم خلاص هيموت، تذكر وقال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدات؟ فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة وأنت تموت؟ قال لي: يا هذا أودع الدنيا وأنا عالم بهذه المسألة، ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل بها؟ فأعدت ذلك عليه، عدت عليه المسألة وحفظ وعلمني ما وعدني أن يعلمني، وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ، يعني البكاء لأن روحه كانت قد خرجت رحمه الله تعالى. وقال القاضي إبراهيم ابن الجراح الكوفي تلميذ الإمام أبي يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 82 و100 من الهجرة، والذي كان يقال له قاضي قضاة الدنيا، مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجي. ثم قال يا إبراهيم أيما أفضل في رمي الجمار، يعني في منافق الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت راكبا، قال أخطأ. قلت ماشيا، قال أخطأ. قلت قل فيها يرضى الله عنك، قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء، اللي هي الجمرة الأولى والثانية، أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده اللي هي جمرة العقبة الكبرى، وأما ما لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله. أخيرا رأى الإمام أحمد، رأى الإمام أحمد بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب الحديث، فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ وما كتب وما روى، فقال له هذا الرجل يعترض عليه: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة، إلى متى؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.